بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بتوحيد الأفعال في موضوعين، طبعا في عدة مواضيع في توحيد الأفعال، يعني تبدأ من الأسماء الإلهية وتصل إلى جبر الاختيار. الحكمة الإلهية يدرسون فيها خطوة نفس الفلسفة، النظام الأحسن، إن هذا الكون مخلوق على النظام الأحسن. وبعدين هل هناك شروط في العالم أو لا؟ كيف نفسر شروط في العالم؟ كلها تحت الحكم الإلهي. نظريات الشروط وأنواع الشروط الناس، ثواب العقاب، التشريع، وما يترتب على التشريع من ثواب العقاب، العقاب تحت الشر ولا لا. وبعد من الحكمة الإلهية، بعد ما النظام الأحسن موقعية شروط النظام وهل في شر أو ما في، بعدين الشر والتكامل الإنسان، لأن في الشرور يقولون إن بسبب وجود المحدوديات نوجد شرور، لأن في محدودية في العالم، يعني الشر مسألة نسبية، البعض يقول بسبب وجود محدوديات وضغوط. هل هذا الشر، هل هو بالنسبة لتكامل الإنسان شر أو أنه خير؟ يعني بسبب هالمحدوديات، هالمحدوديات، هالاحتكاك وهالضغوط تسبب تكامل الإنسان، ابتلاء، خلقناكم لنبلوكم. القرآن نفسه يقول إذا خلقناكم عشان نوقعكم الشرور. ابتلاءات الله سبحانه وتعالى في ظهرها شعر، لو إيش أنا كده في ما أدري إيش الكلام ده. فهنا يدرسون بعد ما يبينون مع الشرور، يبينون دور الشرور في ويش تكامل الإنسان، ويكون هذا مثلا يستشعرون بالآية القرآنية اللي هي لعن الابتلاء، وأن الابتلاء سنة من سنة الابتلاء. ولا يمكن أن، يعني صحيح أن الشر ليس أمر وجودي أو لا أمر نسبي، أمر نسبي يعني ينوجد بسبب ليس في الله سبحانه وتعالى وإنما وجوده بالعرب، سبب وجود الموجودات المحدودة. إذا ليس هو مخلوق لله بالذات الشرور، وإنما يخلق بالعرض بسبب الشرور. لازم نظام علمي. لازم من نظام هذا العالم، عالم المادة اللي داخل النظام. بعدين يبون هذا اللي هو شرور تكامل الإنسان، لا يمكن أن يتكامل الإنسان إلا من خلال الابتلاءات التي تصدر يثبتونها. وآخر شيء يبون هذا يجبر اختيار الإنسان. تحت الحكمة الإلهية، هل فعل ما حكيم أو لا؟ الحكمة الإلهية في كم تعريف؟ كم تعريف عندنا؟ في تقريبا 3 تعاريف. في عندنا الله حكيم، يعني أنه يضع الشيء في موضع نفس العدالة. في عندنا الله حكيم، يعني يتقن العمل. الإتقان، حكمة من الإتقان، عمله متقن. يعني عندنا الله سبحانه وتعالى لحظة ما تقول النظام الأحسن يعني يضع الشيء في موضعه. أي ترجعي لها التعريف. لكن لما نقول عمله متقن، الإتقان وصف بعد العمل. أما وضع الشيء في موضعه قبل العمل. وقبل العمل يعمل الشيء في موضعه. إذا الوصف قبل العمل، إذا في فرق بينهم. وفي معنى حكيم يعني واضح بين في فعله. يعني ما هذا بعض يقول مثلا نلمس يد الله في الحركة، يعني اللي يتأمل في الأفعال في الظواهر يلمس فيها فعل الله، أثر وجود الله. هذا معنى الله حكيم. إذا في ثلاث معاني، معنيين قبل العمل بعد العمل، ومعنى هو ذات العمل، ذات العمل حكمة. ولذلك لما تصير ظواهر تصير أحداث نقول هذا نلمس فيها وش تدبير الله سبحانه وتعالى، يعني فعل الله سبحانه وتعالى. نفس العمل نفس الوضوح والبيان، وضوح العمل بيان العمل، يعني شفافية انتساب لله، شفافية فعل الله. إذا تعريف يتعلق يصف الله سبحانه وتعالى قبل الفعل وبعد الفعل ونفس الفعل، ثلاثة تعريف كل واحد من جهة. البعض ينظر إلى الحكمة يلتفت إلى الزاوية، البعض يلتفت إلى كتب الكلام يسألون، كل واحد على حسب جهة نظره. زين، أكثر الكتب المتكلمين ينظرون إلى بعد العمل، يعني يقولون الحكيم هو المتقن في فعله، وبما أنه هو المتقن في فعله إذن هو وضع كل شيء في واقعه، لأنه بعد العمل يأخذون الإتقان. لكن من لوازم الإتقان أنه وضع الشيء في موضعه. أما في الكتب الفلسفية عادة لا، لو إحنا المتكلمين ينظرون إلى الظاهر أول، اللي ينظرون هو العمل، عمل الله متقن، إذا وضع الشيء في موضعه، هذا يبدون من الظاهر. أما الفلاسفة لا، الفلاسفة يقولون الحكمة هي وش؟ هي وضع الشيء في موضعه. ولذلك الله سبحانه وتعالى، ولذلك الفلسفة يبدون بالنظام الأحسن. لما آخر شيء يتكلمون عن توحيد الأفعال، بعد ما يتكلمون عن الصفات الإلهية يبدون بالنظام الأحسن، ويون يوصفون دين النظام، يبون عالم العقل وعالم المادة وعالم الخيال. تذكرينهم صغيرة، كانت قصص صغيرة، بس ما اللي يبغون يوصلون إن الله سبحانه وتعالى حكيم، يعني أوجد هذا العالم على أحسن نظام. وبعدين يوصفون العوالم وعلاقتها العوالم بعضها البعض. وبعدها يدخلون في مسألة الشروط. هذه أهم مسألتين في توحيد أفعاله هما المسألة. طبعاً في الفلسفة لما ما تتكلم عن جبر الإنسان واختياره، ما تتكلم عن الإنسان أصلاً. طبيعي ممكن أنه تتكلم عنه كمصدر، كما أن الله سبحانه وتعالى مرتبة أعلى، الإنسان أيضاً هي المرتبة المتحركة الكمية باختيارها مطلقة، ما لها حد يتوقف عنده في الجمال. فهو كأنه في النهاية تتكلم عن الإنسان، لكن الفلسفة في النهاية ما يتكلمون عن الإنسان. ما يبون جبر الاختيار، لكن المفترض أن بعد الشروط جبر الإنسان الاختيار. فلسفة تتكلم عن الجبر والاختيار في وسط في مرحلة الحركة. مرحلة الحركة يتكلمون عن الجبر الفلسفي، لأن الحركة عبارة عن الكمال، الحركة الكمالية. مرحلة الحركة في الواقع يقصدون كمال الإنسان، كيف الإنسان كامل. هناك يتكلمون عن الجبر الفلسفي، هل الحركة جبرية، هل الحركة أو لا هي تدريجية، كلما توفرت العلة التامة يتحرك المعلول. شيء ما لم يجب لم يوجد. لا جبر الفلسفة، جبر الفلسفة ما لم يجب لم يوجد. مو الجبر اللي في علم الكلام. أصلا جبر الكلام ما له معنى في الفلسفة. الفلسفة تقول متى ما تحققت العلة التامة، اختيار الإنسان من ضمن العلة التامة. لذلك يسمونه الجبر الفلسفي، الجبر الفلسفي يعني ما لم يجب لم يوجد، ما لم تتحقق العلة التامة ما يتحرك. واضح؟ أما المتكلمين لا، وهذا النقاش اللي صار بينهم العادة عادة يكون كلام. فالكلام لم تأثر بالفلسفة، إيه بهذا الإشكال؟ يقول المتكلمين يقولون بأن الإنسان مختار، ويتهمون الفلاسفة يقولون بأن الإنسان مجبور، فيردون عليهم يقولون إحنا ما نقدر نجبر الكلام أصلاً، نقول بالجبر الفلسفي، الجبر الفلسفي داخل اختيار الإنسان في العلم، يعني لو تحققت العلة التامة، لأن المتكلمين يشوف العلة هي الله، فيقول إذا الله سبحانه وتعالى أراد، إذا قال الفيلسوف إذا تحققت العلة التامة يتحقق المعلول، إذا يقول إن أنا ما أقدر أرفع ذا الشيء إلا إذا الله أراد. لو راجع رفع إذا ما مجبور على الفعل ما عندي اختيار مضطر. الفلاسفة يقولون إحنا أصلاً ما نقصد الجبر الفلسفي تقصدونه، إحنا نقصد الجبر الفلسفي الجبر الوجودي. الجبر الوجودي يعني وش هو؟ يعني إذا وجدت كل الأسباب حتما المعلومين، إذا ما وجد المعلوم معناته ما وجدت كل الأسباب، والمعلول ينوجد في نفس الآن مع الأسباب، مو بعد فترة مو بكرة. يعني العلة التامة تنوجد على تقول أنا بكرة بأوجد المعلوم، لا لو إيش؟ لأن إذا صار في مسافة إذا دي المسافة داخلة في العلة التامة، هذه المسافة هي جزء العلة. واضح؟ إذا لازم ما يصير فيه أي معية، ما في خطوة، ما في شو اسمه، لازم لابد من المعية بين العلة والمعلول. والله هذا المعلول مو معلول لدي العلة أو لدي العلة ما هي علة تامة له المعلول. واضح؟ هذا يقولون بالجبر الفلسفي. زين، أما العرفاء نفس الشيء، يهتمون بالحكمة الإلهية ودي الجبر الفلسفي اللي يدرس الفلاسفة العرفاء يدخلونه في الحكمة، لأن الله حكيم. أتقن الخلق وأتقن من هذا المخلوق فجعله مظهر له في إرادة واختيار و و و واضح؟ جبر الفلسفي يدخلون حكمة الإله تبع الخلق، لأنهم في البداية يتكلمون عن الأكوان وبعدين الكون الجامع اللي هو الإنسان، يسمونه العالم، لأن بعد ما يتكلمون عن الأكوان يبون قاعدة تطابق العالمين، العالم الصغير اللي هو الإنسان والعالم الكبير اللي هو العوالم المادة وعالم الخلق، على المادة والمثال أو يسمون الإنسان الصغير والعالم كله يسمون الإنسان كبير. عندهم قاعدة إن هناك تطابق بين هذا الإنسان وهذا العالم. يعني كل حكم في هذا العالم موجود في الإنسان. يعني مثلا الحين في عندنا في العالم عندنا عالم مادة وعندنا عالم خيال وعندنا عالم عقول، صح؟ الإنسان كذلك فيه عالم مادة وعالم خيال وعالم عقول، ولكن عالم أحكامه زي ما هو موجود عند الإنسان في تطابق. إذا يدخلون الإنسان تويش في الحكمة الإلهية في إتقان لصنع وخلق للنظام الأحكام من خلال هذه القاعدة، قاعدة التطابق الكوني، الكون الإنساني والكون الخلق. موضوع الإنسان من الخارج. وبناء على هذا الطبق يطرحون مسألة ويش؟ مسألة الانسجام بين الإنسان والعالم. إذا ما في لا جبر ولا اختيار، ما يطرحون مسألة الإنسان مختار، ولكن مو كلامهم على الاختيار، كلامهم على الانسجام مع هذا العالم بمقدار ما يحقق هالانسجام للإنسان يتكامل، وبمقدار ما يقرب يصير في عدم انسجام بينه وبين الكون فهو فاسد يفسد. الآية القرآنية وش تقول؟ كل فساد في السماوات والأرض بما كسبت أيدي، فساد الكونين بيد من؟ بيد الإنسان، كما أن صلاح الكونين بيد الإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى جعله الكون الجامع، جعله الكون الجامع. كل عالم بالنسبة للإنسان ضعيف، يعني عالم المادة بالنسبة للإنسان ضعيف، لأن الإنسان يحوي عالم المادة وأرفع. عالم العقول الملائكة بالنسبة للإنسان ضعيف، لأن الإنسان يحوي وأكثر، عنده قدرات أكثر. عالم الخيال بالنسبة للإنسان ضعيف، واضح، لأنه جمع الأكوان. لا، في نوعين، في فسادين، فساد في هذا، ونفس كما أن حركة العالم تؤثر على الإنسان، الإنسان يؤثر على حركة العالم. في تطابق، ما في وحدة، تطابق، يعني في تأثير وتأثر، لكن الإنسان جامع إلى الأكوان، الإنسان في وجوده جامع إلى الأكوان، ولذلك يستطيع أن يرتبط بكل الأكوان. يعني مثلا الحين أنا أقدر أرتبط بعالم الملائكة و بعالم الخيال وبأحكامها، يعني مثلا ليس في مثلا هذول العرفاء يقال عنهم ليس في الكشف، حالات الكشف أنهم يدركون بأنهم الحين في عالم الملائكة، يدركون أنهم الحين في عالم الخيال، يصير عندهم قوة روحية، زين، بحيث أن يحيطون بأنهم الحين في هالعالم أو في هالعالم أو في هالعالم أو يرجعون إلى العالم الثاني. يعني الإنسان عنده القوة، قوة الإحاطة بالعوالم المختلفة وبأحكامها، بأحكام هالعوالم، يعني يقدر إنه يترك، يقدر إنه يعني يتجرد من هالعالم من أحكامه ينتقل إلى أحكام العالم الثالث، يعني يتفاعل معه. هذا مسار توحيد الأفعال كثير. طبعا في العرفان عادة يعني كتب العرفان يحطون مقدمة، هالمقدمة مي موجودة لا في علم الكلام ولا في الفلسفة، مقدمة عن كيف يدرك الإنسان العوالم الأخرى. هذه المقدمة يحطونها فوين؟ قبل ما يتكلمون عن الإنسان، يعني يتكلمون عن قبل لا يتكلمون عن تطابق الأكوان، بعد ما يخلصون من توحيد الصفات ويتكلمون عن الحكمة الإلهية، بعدين يبون ويش؟ فهم الإنسان لحكمة الله، يتكلمون عن الإدراك، عن العلم، علم الإنسان. هذا البحث وايد حلو، نظرية المعرفة تعرفون حلو، كيف يعرف الإنسان، كيف حواس الإنسان وش حقيقتها، يعني مثلاً النظر، حين أنا أشاهد أسمع هذه صور علمية صح؟ وش حقيقتها في العرفان، هي مظاهر، آثار المظاهر صح؟ هناك في تفصيل واضح لدى البحث، الإدراكات الحسية، الإدراكات الخيالية. العارف إدراكاته الخيالية تختلف عن المشهود، العارف يعني صافي النفس تختلف عن المشهوبة نفسه بالخيالات والأوهام. فهناك يبينون له شو يعني الإدراك الحسي، شو يعني الإدراك الخيالي، وشو يعني الإدراك العقلي. لما يقولون مثلا هذا في كتب العرفان وايد فيه، والمشايخ يعلقون على العرفان مخصوصا، أنه يقولون أن المدركات العرفانية تذوقات فوق طور العقل، العقل لا يستطيع أن يفهمها. طبعا هنا يقصدون ويش العقل، هنا يبينون ثلاث نظريات معرفة في العرفان. لو هنا العقل نقصده العقل البرهاني، العقل الاستدلالي الانتقالي، يعني لما من صغره وكبره ينتقل للنتيجة. في العرفان من يتذوق الإدراك الصحيح، يعني الإدراك الصافي، تحضره المعلومة، تحضره النتيجة بدون استدلالات، تصير المعلومة حاضرة عنده، ولذلك فوق طور هذا العقل وليس فوق طور كل عقل. لأن فيها أيضا نظرية المعرفة مهمة النقطة عشان لأنك تسمعيها الإشكالات وايد بعدين، أنها شو اسمه العرفاء يمثلون العقل كعقل، هو بالعكس فيها في العرفان في التطابق الكوني اللي يتكلمون عنه، وبعدين لأن هني شوف بداية يتكلمون عنه قبل التطابق الكوني. هني يقولون أن عقل الإنسان يتسع كلما اتسع عالمه، يعني من كلما أحاط، وهو حين هو جامع للأكوان ولكن ما عنده سلطة على هذه الأكوان لأنه ضعيف. لما تنشال الحواجز شوي شوي يصير يعني ولاية على هالأكوان تتسع. فعقله اللي هو مرتبة من مراتب وجوده أو مظهريته يتسع أيضا. إذا العقل اللي يقصدونه العرفاء ويرفضونه متدخل، ويش العقل البرهاني الجامد الصلب لازم ترتب صغرة كبرى نتيجة بهالشكل، هذا العقل اللي يرفضون، لأنهم كانوا يخاطبون المشاء والمشاء يرفضون على هذا العقل. لما يرفضون أي عقل زي الأصوليين ما يرفضون مطلق العقل، ولا يرفضون العقل الانتقالي. هذا يعني العرفاء يرفضون العقل الانتقالي، والله عندهم مثلا العقل الشهودي، يعني هم يشاهدون والمكاشفات تحدث والعقل هو الواسطة فيها. وبعدين يوم البحث العقل والروح اللي هم يسمونها وش يسمونها اللطائف السبع، اللطائف السبع هم في الواقع شيء واحد، النفس لما تترقى تصير روح، تترقى تصير قلب، تترقى تصير عقل ظاهر، تترقى تصير شيء السر والخفي والأخفى. هذه مراتب النفس، مقامات النفس. وطبعاً إلى كل مرتبة في بعد مراتب، لكل مرتبة في منازل يسمونهم الأقاليم السبعة اللي النفس تسافر فيها. لأن إذا العقل ليس هو شيء غير القلب، ليس هو شيء غير الروح، ليس هو شيء غير النفس، وإنما هي كلها حيثيات للنفس، كلها هذه المراتب حيثيات تعيش في النفس. طبعا في بحث واسع فيهم زي لندن الحليوري، البحث مهم حق كيف دي نظرية العلم، نظرية المعرفة، ترقان بين العلم في الفلسفة والعلم في العرفان. العلم في العرفان واسع، نظرية العلم في العرفان، العلم الحضوري للعقل الشهودي. فهذا يخلون ويش مقدمة قبل لا يدخلون عن ويش تطابق الكونين، وبعدين يدخلون في عالم الإنسان. طبعاً في شفنا إذا بينا علاقة الإنسان بالعالم اللي هم خلفت الغصنة، يتضح لنا في الأخير يبون هذا القاسم اللي هي المعاد، يتضح لنا الثواب والعقاب. لويش؟ إن الله سبحانه وتعالى بسبب ذلك بصير يعاقب الإنسان مئات السنوات ما ينعرف هي سنوات الدنيا والله كيف نعدها السنوات. لأن في تطابق بين الكونين، لأن هذا يبدأ بالبسيط وإيش فيه؟ يأثر على الكون. يفسد الكون. نفس الشيء بالنسبة للثواب. يعني تحليلهم للثواب والعقاب. يوم الحساب أيضا في المقابل، يعني قبل الثواب والحساب في عندنا المراقبة، الحضور والمراقبة. هذه من ثمار وإيش؟ دراسة التطابق الكوني. التطابق الكوني اللي هو مقدمة صلة الهجينة ضريح معرفة على التطابق الكوني، بعدين يبونها ثمارها الحضور والمراقبة أول، بعدين الثواب والعقاب. الحساب كيف يمكن أن ندرك هذا الحساب العظيم أو الثواب العظيم؟ الحضور المراقبة يعني مراقبة الناس. الإنسان كل ما كان أوسع كل ما كان أقدر على إبصار نفسك، على نفسه بصيرة. كل ما كان أوسع والحجوب أقل، كل ما كان أقدر على مراقبة نفسه. كل نفسه ذنوبه وعيوبه مكشوفة حاضرة عنده. الحضور والمراقبة. طبعا ذنوبه حاضرة وأيضا الله حاضر عنده، لذلك لابد أن يراقب، لابد أن يقتلع هذه الذنوب حتى تتصفى مرآة نفسه أكثر، ويستطيع أن يحقق التوازن بينه وبين هذا العالم. بعدين بعد في العرفان ما يجيبون العرفان، مع أن حتى علم الكلام يتحمل زي الكلام، يتحمل أن يجيبون خاتمة في الإنسان الكامل. يعني دور الإنسان الكامل في وصول الإنسان إلى التوازن والتعادل، تحقيق للانسجام مع كل الأكوان من الدنيا إلى القيامة. لذلك ما تشوف السيد البقر يقول شفاعة الرسول مو بس في القيامة، حتى في الدنيا، لأنه واسطة كل شيء هو الشفيع. إذن هني وموقعية الإنسان الكامل يقصد من فعل الإنسان الكامل، لأنه الجامع الأكبر، ولذلك هو الاسم الأعظم، اسم الله الأعظم، لأنه هو الشفيع. به يتم التوازن بين الإنسان والأكوان. وهنيه بعد في قاعدة حلوة، إن الكل اللي تكلمنا عنه من قبل، كل السعي هو في الواقع الإنسان الكامل. كل السعي هو الإنسان الكامل. يعني هذا الكلي، الحقيقة الكلية، الحقيقة المحمدية، الحقيقة المحمدية التي تتحرك وبحركاتها توجد. الحقيقة المحمدية، النفس الرحماني، كنا من جهة الله نسمي النفس الرحماني، من جهة الخالق نسمي الحقيقة المحمدية. فبه تنوجد الأشياء، وبه يعني به تتحقق الحكمة الإلهية، فعل الله، وبه وش نحاسب، وبه نثاب، وبه نعاقب. هذه فيها في بعد قاعدة ثانية، هي في قواعد وايد ثانية. مقام الجلاء والاستجلاء. مقام الجلاء يعني هذا مقام الجلاء ما له علاقة بتوحيد الأفعال. مقام الجلاء توحيد الصفات، يعني في النزول، في النزول قبل النزول توحيد الصفات. تفصيل الصفات، جلاء الصفات في حقيقة الإنسان الكامل. ولكن الاستجلاء يعني يظهر للناس، الجلاء يعني الله يجلي صفاته، ولكن الاستجلاء يعني يظهر للناس، يجليها للناس من خلال الإنسان الكامل. يعني نحن نصل لله ولأسماء الله وندرك أسماء الله ونتلمسها من خلال ويش؟ الحقيقة المحمدية. حسينا بهالشيء أو ما حسينا، هو الواسطة في الاستجلاء. هو ظهر التوحيد الأفعالي عادة في الكلام والعقائد والفلسفة والفلسفة، كل عرفان أوسع بوايد التوحيد الأفعالي. الحين لأن صار فيها يعني أبحاث كثيرة عن الأخلاق، فلسفة الأخلاق، ففي الفلسفة صاروا يدققوا، طلعوا كتب الفلسفة، شو اسمها فلسفة الأخلاق في الحكمة المتعالية، مقالات في هالعنوان، كتب فلسفة الأخلاق عن الملفات. هذين الكتب يركزون على ويش؟ يركزون على صفات الإلهية في كلام الملفات، مثلا الإرادة. القدرة، العلم، هذه الصفات. زين. ويحاولون يربطون بها حتى يوصلون الى ويش؟ الى ان الله سبحانه وتعالى لا يخلق الا الخير، توحيد الافعال. زين. فوسعوا من التوحيد الافعال، يعني تحليل توحيد الافعال عن شو اسمه ورطاب الاخلاق في مقالات كلاوي، يعني انه اخلاق الانسان تخلقوا باخلاق الله، حتى فعلا الإنسان يصبح متخلق بأخلاق الله، يصير عنده مباني، المباني الأخلاقية الصحيحة، لابد من أن يرتبط بويش؟ بالأفعال الإلهية، فعل الله. كل ما كان أكثر إدراك إلى حقيقة الفعل الإلهي توحيد الأفعال، كل ما كان موحد على توحيد الأفعال، كل ما كان ويش؟ أكثر تخلق بأخلاق الله، أقرب لأخلاق الله. هذا فكرة اللي كتب بفلسفة الأخلاق في الحكمة المتعالية أو علم الصدرة، وبعد عن يعني محاولاتهم. في كل بحث من هالأبحاث، انخدنا فهرس احنا بس، في كل بحث من هالأبحاث أول شيء يبينون البعد التصوري، زي مثلا الحكمة، يعرفون الحكمة بعدين يستجلون عليها. هذا فوين؟ طبعا طريقة كلهم يستجلون عليها، بس طريقة الاستجلال تختلف كالعادة، أول شيء التصور بعدين تصديق. عرفنا الحكمة عند المتكلمين والفلاسفة والعرفاء، أما الاستدلال عليها، الاستدلال عليها في علم الكلام تذكرنا كيف يستدلون عليه، يقولون الله حكيم لأنه عادل، رجوعاً للعدل، لأن الحكمة ثمرة من ثمرات العدل الإلهي يحسبونها. أما عند الفلاسفة يقولون الله حكيم، كان تعريف الفلاسفة للحكمة هو وضع الشيء في موضعه، صح؟ يقولون الله حكيم لأن بناء على نظام العلمي والمعلومية، نظام العلمي والمعلومية هذا يعني الحكمة، بناء على نظام العلمي والمعلومية الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يخلق أو يجعل الأخس متسلط على الأشرف، قاعدة إمكان الأشرف، إمكان الأشرف. يعني هذا أول شيء، لا يمكن أن يجعل الأخس بالسين متسلط على الأشرف. وأيضا وإذا كان هناك أشرف فسوف يخلقه الله حتما وسوف يقدمه على الشريف، يعني الله سبحانه وتعالى يخلق الأحسن. لماذا؟ لأنه مطلق في خلقه، ما في مانع يخلق الأفضل، مو بس ما في مانع، يجب أن يخلق الأفضل. لماذا؟ لأنه إله، لأنه مستقل. هو أصل الوجود والكمال والخير، إذن مو بس إنه ما في مانع وممكن أن يخلق الأشرف، وإنما يجب أن يخلق الأشرف. على الوجوب وش فيه؟ الوجوب الفلسفي. إذا كانت العلة التامة متحققة في أن شسمه، فإذا يجب أن يخلق الأشرف. واضح؟ أنا العلة التامة على خلق الأشرف متحقق. هذا تقريبا كنا نشعر نفس الشيء، بس بياهم يختلف، ولكن احنا ناخذ مثل قاعدة إنسان الأشرف. طبعا قاعدة إنسان الأشرف أصلها أول من قال بها شيخ الإشراق، قاعدة إشرافية، ولكن احنا ناخذ مثل ما أما العرفان، في العرفان طبعا يكون أدلة وايد على الحكمة، بس من ضمن الأدلة أن الله سبحانه وتعالى حكيم. الحكمة في العرفان وش كانت؟ نفس العمل، نفس العمل. ها هذا نلمس حكمة الله، يعني نلمس اتصال هذا العمل بالله. الله حكيم، يعني نلمس اتصال هذا المظهر بالله، آثار هذا المظهر بالله. هذا معناه. ويقولون إن من أهم الأدلة، يعني أهم دليل أتوقع على الحكمة الإلهية، هي حب الله سبحانه وتعالى لذاته، وبالتالي حبه لمظاهره. الحركة الحبية تمام. إذا كان الله سبحانه وتعالى محب لذاته بوجوده، وبالتالي محب لمظاهره، لأن مظاهره ليست إلا أثر وجوده، فعل أثر وجوده. يقولون إذا كان الله محب لذاته ولمظاهره، محب لذاته، إذن حركته تكون على أساس الحب، ولذلك يكون نافذ في كل شيء، نلمس الله سبحانه وتعالى في كل مظهر. ولذلك في بعض الشسم الآية القرآنية الحكيم الخبير مثلا، اللطيف الخبير، اللطيف يعني نافذ كل شيء، صح؟ لأن الحظر لما ندقق. الحكيم نفس الشيء، الخبير يعني حتى في التفاصيل وفي الجزئيات، جزئيات وجزئيات الله سبحانه وتعالى نافذ فيه. ولذلك هالأسماء من الأسماء المتناكحة، الحكيم الخبير، اللطيف الخبير، من الأسماء المتناكحة. يعني طبعا كل اسمين في القرآن يون وأربعة، العرفان يقولون هذين اسمين متناكحين، يعني ينتج منهم، يعني يتفاعلون مع بعض، ينتجون معنى جديد، إلى علاقة مرتبطين معانيهم مع بعضهم البعض. هذا ملخص تقييد الأفعال، يعني الحكمة تدل عليها، والجبر والاختيار باختصار. طبعا الإنسان مجبور أو مختار، الفرق أهم شيء هو الفرق بين يعني في المدور مع بين الفلسفة والعرفان، الفرق بين الجبر الفلسفي والجبر الكلامي. كلام الجبر الفلسفي، وأن العرفاء أصلا ما يطرحون مسألة الجبر، وما له معنى في العرفان مسألة الجبر. لا، العرفان مظاهر الله خشوع جبر، ما يطرح مكان الجبر، اختيار أصلا ما في مجال نتكلم عن الفلسفة.